الطاهرين. كنا في صدد شروط المتعاقدين بشكل عام وخصوصا في عقد المضاربة، تحدثنا عن البلوغ وتحدثنا عن الاختيار، وبقي علينا أن نتحدث عن عدم الحجر لسبب من أسباب الحجر. الحجر في الحقيقة، الحجر أول ناقشة من ناحية اللغوية، ثم نتابع الاستعمالات القرآنية، ثم ننتقل إلى التعاريف التي يمكن أن ترد على ذلك. الحجر في اللغة بمعنى المنح، وإذا قيل بأن فلان محجور عليه من دخول البلد، يعني بالقائمة السوداء، اسمه بالقائمة ممنوع الدخول، حتى لو يجي للمطار والشكل يقول لك اسمك شنو؟ بالقائمة بلاك ليست والشكل زين. فهذا المصطلح المتداول له، ولكنه من الناحية اللغوية الحجر عبارة عن الماء. في اللغة ورد الحجر بالحركات الثلاث للحاء، الحجر والحجر والحجر، وكل منها له معنى في اللغة قبل أن ننتقل إلى الاستعمالات القرآنية. فبالنسبة إلى الحجر بمعنى بالفتحة، يعني بفتح الحاء، هو المنع مطلقا بجميع أنواعه. وأما الحجر فقد ورد بمعنى العقل. ليش؟ لأنه يحجر الإنسان أو يمنعه عما لا يليق به، عقل هالشكل. والحجر يدل على المنع والدفع. العرب عادة تستعمل الحجر بضم الحاء للأمر الذي تكرهه، كل أمر تكرهه وشكل الحجر بضم الحاء. اللفظة وردت في القرآن الكريم بالاستعمالات اللي نجدها بكسر الحاء في الآيات الشريفة. أولا قول الجاهلية أنه كان عندهم أنعام معينة، الوصيلة والحام وإلى آخره والشكل، ولكن الله تبارك وتعالى يعبر عن هؤلاء بأنه وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء. هاي آية حجر. الآية الثانية هل في سورة الفجر، هل في ذلك قسم لذي حجر. ثم الله تبارك وتعالى يعبر تعبيرين، يعني في آيتين مختلفتين، واحدة في سورة الفرقان والأخرى، يعني اثنين في سورة الفرقان، واحدة في الآية 22 والأخرى في الآية 53. الأولى ويقولون حجرا محجورا. بس أكو كلام بين المفسرين أنه من هو القائل ويقولون مشكل حجرا محجورا. بعض المفسرين قالوا هم الكفار، والآخرين قالوا لهم الملائكة. والقول الثالث أن يوم القيامة الكافر يتعوذ من الشر فيقول حجرا محجورا، والملائكة أيضا يقولون حجرا محجورا باعتبار أنهم يقولون لا يعاذ من شر هذا اليوم أحد، حجرا محجورا. إذن كلام في ويقولون من هو الفاعل في يقولون. وأخيرا بالنسبة إلى الماء العذب الفرات والآخر الملح الأجاج والشكل، اللي الله تبارك وتعالى يقول وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. بضم الحاء في الحقيقة الذي ورد في اللغة العربية لم نجد تطبيقا له في القرآن الكريم إلا بصيغة الجمع، وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني الجمع حجر، وإلا المفرد حجر بمعنى حضن الإنسان. فإذا أكثر استعمالات الحجر في القرآن بالكسر، ولكن في اللغة أكو حجر وأكو حجر. نعم. الآية الأولى إذا ردنا نطبق المعنى اللغوي، الآية الأولى أريد التفت من الحجر المنع من الاستفادة من أنواع معينة من الأنعام في الجاهلية، إرادة العقل من الحجر في هل في ذلك قسم لذي حجر واضحا، فيما يتعلق ب التفت حجرا محجورا بحسب الظاهر على ما ينقل سيبويه كان هذا أسلوب عند العرب يستفاد منه للاستعاذة. يعني شنو؟ يعني بدل معاذ الله، يعني بعبارة أخرى حجرا محجورا كانت عبارة تستخدم للعرب في مقابل معاذ الله اللي احنا التفتوا بعد الفكر الإسلامي أو بعبارة بعد الآيات القرآنية تعودوا عليها، لأن المستعيذ طالب من الله أن يمنع المكروه، معاذ الله الشكل هذا زين، أن من يقول معاذ الله يريد من الله تبارك وتعالى أن يمنع المكروه فلا يلحقه زين، هذا ممن نقل هالمعنى هذا وفصل فيه الفخر الرازي في التفسير الكبير. وأما الآية الرابعة أنه وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، في الحقيقة عدم اختلاط الماء العذب بالماء المالح الأجاج، إنما هو بمثابة وجود حاجز ومانع بين المائين. أحيانا يرون في بعض الصور في التلفزيون على سبيل المثال أو بالدوكيومنتريز بأنه في بحر معين تجد أن القسم البليل القسم المالح لونه يختلف عن القسم مثلا العذب، وتقريبا أشبه بوجود حاجز أو جدار تقريبا بينهما برزخ. نعم نعم. النتيجة شنو؟ النتيجة أن الحجر، حتى نجمع الاستعمالات اللغوية والتطبيقات القرآنية كلها، نقول الفرق بين الحجر والحجر. الحجر عبارة عن مصدر، حجر يحجر فهو محجور عليه، والحجر يكون اسم المصدر، واسم المصدر هو نتيجة المصدر. فرق بين المصدر واسم المصدر هذا أنه التفت المصدر يشتق منه، ولكن اسم المصدر نتيجته، يعني ما يقع الأثر الذي يقع على موضوعه فيكون حجر. الحجر اللي بمعنى الحضن لا اسم جامد أصلا، وربائبكم اللاتي في حجوركم جمع الحجر بمعنى حضن الإنسان، ذاك أصلا جامد لا يشتق منه لا مصدر ولا التفت اسم مصدر. زين هذه جولة بلي
ممكن اثنيناتهم يصيروا مصدر حجر وحجر مثل حج وحج
على كل بحسب الظاهر. التطبيقات قلنا لما تطبيقاتها في القرآن الكريم لما شفناها وجدنا أنها اسم المصدر تقريبا تطبيقات. نعم. فيما يتعلق بالمصطلح الفقهي، الفقهاء قالوا الحجر هو منع الشخص من التصرف في أمواله لأسبابه. القدماء مثل المحقق الحلي وقبلهم يذكرون ستة أشياء، لكن اثنين منهم بحسب الظاهر ليس مما نهتم بشأنه في هذا البحث، يعني واحد منهم الرق والآخر المرض. ليش؟ لأن الرق لندرة وجوده الآن أو لندرة التعامل معه أصلا لا يصلح لأن يتحدث عنه، لأنه ليس له مجال تطبيقي. والمرض إنما هو مرض الموت، باعتبار أن الشخص إذا كان مريضا وكان مرضه متصلا بالموت التبتوا وراد التبتوا يستعمل نوع من تقريبا نعم نوع من الرقة والعاطفة تأثر عليه فيعطي كل أمواله إلى أحد الورثة من باب المثال، إلى أحد المقربين، إلى الشخص اللي داير باله عليه. مثلا عنده 5-6 أولاد أو 3-4 بنات، وحدة فقط هي اللي تيجي تداري على سبيل المثال، فتحت تأثير العاطفة والمرض الذي هو يهب لي مثلا مستشفيات أو دور الأيتام وما شابه ذلك زين، فأولاده يخافون من أنه ترى ما يبقى لهم فتشي زين، هذا موضوع آخر. فإذا الأسباب الأربعة المشهورة لدى الفقهاء هي الصغر والجنون والفلس والسفه. اما الاثنين الاخرين وهو الرق ومرض الموت فعلا احنا نستبعدهم من بعضنا. بحثنا فيما يتعلق بالعقل وبالجنون اشاره مررنا كملنا، بقي عندنا ان نتحدث عن امرين او في مجالين، فيما يتعلق بالسفه وفيما يتعلق بماذا؟ الفلس. الفارق بين التفليس او المفلس حينما يحجر عليه ففي الحقيقة ضمان لحق الغرماء، يعني إذا هذا اللي على سبيل المثال المفلس، إذا هذا اللي كل موارد المالية عبارة عن 10,000 درهم مثلا وهو مدين إلى الغرماء ب40,000 درهم، فإذا خلينا مبسوط اليد في التصرف في أمواله كما هو القاعدة الأصلية، الناس مسلطون على أموالهم، هذا ربما يشيل العشرات كلها يدفع إلى أحد الغرماء فقط، الآخرين شنو ينحرمون. فإذا هذا لضمان حق الغرماء، لكن الحجر على الصبي والمجنون والسفيه إنما لحماية هؤلاء من ضياع حقوقهم، يعني نفسهم مو الآخرين، هذا الفرق البسيط. فنجي بالنسبة الآن إلى الحجر على السفيه، نجد أن المنع عن إطلاق يد السفيه في أن يتصرف في أمواله مذكور في القرآن الكريم في آيتين. الآية الأولى قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. زين سأموالكم ليش المخاطب هو الجمع المذكر السالم والشكل، أو أنه جعل الله لكم قياماً، ها؟ والآية الأخرى اللي هي في آية المداينة اللي أطول آية في القرآن الكريم، الآية 282 من سورة البقرة، اللي بعد أن الله تبارك وتعالى يقول فليكتب وليملل الذي عليه الحق، بعدين الله تبارك وتعالى يقول فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. زين طبعا هنا عندنا الإملال والإملاء بمعنى واحد، هنا فليملل جاءت بالإملال، وفي الآية الأخرى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة، هناك إملاء ما الشكل، ولكن الإملاء الإملاء والإملال بحسب اللغة واحد. زين من هو السفيه وكيف يعرف؟ راح نشوف تعريف لدى المحقق الحلي في المختصر النافع والشرح له للسيد صاحب الرياض رضوان الله عليهما، ثم نجد كلام للفخر الرازي في المجال، ثم كلام آخر العلامة الطباطبائي باعتبار الجانب التفسيري، ونخرج بتقريبا مقترح للتعريف للسفيه، علما بأنه بعدين راح نقارنه بتعريف يذكره سماحة السيد السيستاني في منهاج الصالحين. يعني تقريبا راح يصير عندنا 4 أو 5 تعريفات للسفيه اللي من هو السفيه. المحقق الحلي لما يجي يتحدث عن المختصر النافع أولا يعرف الرشد من هو أو ما هو الرشد، يقول أن يكون مصلحا لماله، يعني أفضل تعبير للرشد غير البلوغ والشكل، أفضل تعبير هو الاختصار أنه أن يكون مصلحا لماله. صاحب الرياض لما يجي بهذا المعنى يشرح الرشد ثم ينتقل إلى ضده هو السفه. زين أولا ما هو الرشد، ثانيا السفه هو ضد أو نقيض شنو الرشد. زين كيف يعبر عن الرشد؟ يقول صاحب الرياض بحيث تكون له ملكة نفسانية تقتضي إصلاحه وتمنع إفساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء. لما يجي إلى تعريف السفة صعب الرياض يقول واعلم أن بتعريف الرشد المتقدم يعرف السفيه المتصف بضده. زين، من هو؟ وهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة ويفسدها ولا يصلحها. زين، إذن السفيه فيما يتعلق ببحثنا للحي قد تصرف أمواله ما نشعر في حالات الخاصة ونفسه في تعاملاته، وإنما السفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة. هذا تقريبا إحالة على شيء غير واضح. ما هي الأغراض الصحيحة؟ والأغراض الصحيحة لدى من؟ لدى المتشرعة، لدى العقلاء، لدى عرف المكان، يعني هذا تقريبا. ولكن حينما يعدلها يقول ويفسدها ولا يصلحها، يعني بدل أنه التفتت كحل العين يعميها مثلا، فهذا يفسدها ولا يصلحها. فإذا كان بالنسبة للمال، بدل أن يستخدم المال لغرض مفيد وربح وشيء يعود عليه بالفائدة، لا، التفت يصرفها في شيء تافه ولا يعود له بالفائدة نهائيا.
قد تكون القضية سيدنا نسبية عند الزايد.
هاي بعدين نحكي بيه. نعم، الفخر الرازي أولا يجي شي يقول يا بي، إحنا في قصة فليملل، ها، في سورة البقرة في آية المداينة عندنا ثلاث أجناس. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، واحد، أو ضعيفا، اثنين، أو لا يستطيع أن يمل، ثلاثة. فأولا نقول ترى ذول الثلاثة يختلفون، وإلا أن يكون من عطف المرادف على المرادف، أو موارد، أو دائما يكون شنو التفصيل. فإذا أولا يثبت أن هذه الثلاثة تختلف، ثم يقول إذا ثبت هذا التمايز، إذا ثبت هذا المعنى، إذن وجب حمل السفيه على الضعيف الرأي ناقص العقل من البالغين. بلوغة ثابت، بلوغة ثابت. سنجي نبحث بعدين أنه هل من بلغ سفيها ومن كان لا راشدا ثم عرض عليه السفة، بعدين نحكي بها. لكن فعلا على تعبير الفخر الرازي يقول يجب أن نحمل السفيه على الضعيف الرأي وناقص العقل من شنو البالغين. السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان رضوان الله عليه يقول السفه هو عبارة عن خفة في العقل، وبعدين يقول أصل السفه هو خفة في كل شيء، في كل ما من شأنه أن لا يكون خفيفا. فإذا كان ثوب منسوج بشكل جيد، محبوك بشكل جيد، عباية من باب المثال محبوكة بشكل جيد، هاي ما عملنا كلام به. لكن إذا كان مهلهل وكان خفيف، فحينئذ يقولون ثوب سفيه، بتعبير العلامة الطباطبائي اللي ناقل من اللغويين أو تعبير الأدباء، أنه هو ثوب سفيه أي رديء النسج. زين، أو الزمام، يعني أنت عادة تحتاج الزمام، يعني ما تربط به الدابة، يعني يكون من المتانة بمقدار بحيث أنه تقدر تقود الدابة. أما إذا كان الزمام رتشيج، بعبارة أخرى بالمصطلح العادي، إذا كان رتشيج والتفت يسبب الحركة والاضطراب الشديد، فيقال الزمام السفيه هو ما يكون كثير الاضطراب. لكنه صاحب تفسير الميزان رضوان الله عليه يقول ثم غلب، هو في الأصل على كل شيء، لكن ثم غلب في خفة النفس. زين، وخفة العقل أو خفة
تخصص الإنسان،
لا شك ولا ريب أنه المعنى الأصلي كان عام، ثم فيما يتعلق بالإنسان أنه موقف الدقة في أدائه، فإذا خفة في عقله، خفة في نفسه. وشك التعبير الوارد سماحة السيد السيستاني في منهاج الصالحين، يقول سماحة السيد السفيه في تعريفه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله، يصرفه في غير موقعه ويتلفه بغير محله، وليست معاملاته مبتنية على المكايسة، يعني التصرف الذي فيه يعني نقول هذا كيس كيس نعم. والتحفظ عن المغابنة يعني ما داير باله ينغبون بسرعة لو هو يغبون لو ينغبون إلى آخره. لا يبالي بالانخداع فيها يعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم، مو شرط أنه أكف الضابطة وكذا، وإنما يعني لما يعاينوا يقولوا يا بتر هذا تصرف مو تصرف واحد عاقل، هذا التصرف بل فدوا عايز سفيه بوجدانهم إذا وجدوه خارجا عن طورهم ومسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلا وصرفا. خب السيد حفظ الله يطول بكل هذه التفت التعاريف والأمثلة والقيود حتى يريد يحقق لنا عنوان شنو السفيه، لكن بحسب بلي
مقرين صاحب الرياض حال ضاعت ملك يعني
بلي. ولذلك إذا أردنا أن نجمعها كلها بعبارة أقصر في تصوري نستطيع أن نقول أنها أن السفه عبارة عن خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلاف ما يوجب العقل والشرع في مقابل في المعاملات، ذاك بشكل عام السفه. أما في المعاملات فهو ما يقابل الرشد، فيكون المقصود شنو؟ تبذير المال وإنفاقه في غير حكمة. بشكل عام تصرف العام نقدر نقول بأنه خفة تعتري الإنسان وتكون تصرفاته خلاف العقل خلاف مثلا الشارع، لكنه ما دمنا نتحدث عن ماذا الحجر على السفيه في معاملات خصوصا في شنو المضاربة اللي نحن بصدده، فهو ما يقابل رش ويكون المقصود في تبذير المال وإنفاقه في غير حكمته. نحن أكم نقطة
أسن عفوا الضعيف الكريمة
بلي
فقط بينه وبينه وبينه
المفسرين يميزون بينها، يعني أولا قسم حملوه على العطف عطف البيان ما الشكل، لكنه الفرق الذي يذكر هذا أنه السفيه كما عرفناه ما الشكل، الضعيف هو الذي فيه شوء من الغفلة والذهول، تعرفون مو أنه سفيه بهذا المعنى وإنما شو مو منضبط ينسى باستمرار أو يخربط باستمرار مثلا ولا يستطيع أن يمل له واضح. نعم الأمور اللي تناسب البحث لعله 4-5 أبحاث لا بأس بها فرعية. الأول عدم السفه هل هو شرط في كلا المتعاقدين أو في خصوص المالك؟ ليش؟ لأنه في المعاملات بشكل عام طبعا إذا البايع والمشتري، إذا الموجب والمستأجر، كل الشريك والشريك معاملات بشكل عام في النحو العام، أن لا يكون أحد المتعاقدين سفيها وإلا يكون محجور عن التصرف، إذا لا تصحح أعماله، لا تصح لا إجابة ولا قبول. لما إجوا فقهانا إلى باب الضمان وباب المضاربة ما ذكروا شيئا من هذا القبيل باستقلاله، اعتمدوا على كتاب الحجر، ما ذكروا شيء خاص ببحث المضاربة زين. لكنه إذا ننتبه إلى السيد الطباطبائي اليزدي يذكر لأول أول ما يذكر ويشترط فيه بعد العقل والبلوغ والاختيار، يقول عدم الحجر، ويذكر سببين الفلس أو الجنون. زين احنا نقول بانه الجنون في غير محله، هذا بحسب الظاهر سهو بالعباره. ليش؟ لانه لما صاحب العروه رضوان الله عليه قال ويعتبر في المتعاقدين او في كل المتعاقدين العقل البلوغ والعقل ما شكل والاختيار وعدم الحجر لفلس او جنون، الجنون قدام اشتراط العقل ما له معنى انه تكرره. ولهذا إما أن يصحح بأنه هذا سهو القلم الفلس هو السفه يقصد منه لا الإتيان بالجنون سببا إنما سبب من الحجر، لما التكرار لذلك سيدنا الأستاذ في حاشيتي على العروة وفي بحثي يقول لا يبعد أن يكون مراده مراصاب العروة منه من كلمة الجنون السفه. ليش؟ لأن حمله على معناه الحقيقي أي ما يقابل العقل يوجب كونه مستدركا لأنه قد اعتبر العقل صريحا. على كل إسا إحنا نجي نشوف بأنه هذا العنوان لا شك ولا ريب ضروري بالنسبة لصاحب رأس المال، لأنه إذا كان هو سفيه ممنوع من البيع من الشراء من التصرفات ومنها أن يدخل في عقد المضاربة. لكنه كيف نلزم العامل بأن لا يكون سفيها؟ هناك ملحظ بسيط اللي السيد الأستاذ يركز عليه وبعضهم يذكرونه، علما السيد الحكيم على الله مقامه ما يقبل به في مستمسك العروة الوثقى، يقول لك بأنه هذا ما جي يصرف في ماله، إنما يحجر الحجر يحجر بالتصرف في ماله، العامل ليس المال له بلي مالك، وإنما المال للمالك، وعليه أنه نشترط عدم الحجر فيه في شنو الضرورة. إذن ممنوع من أن يتعاقد من العامل افتمنا المالك صاحب رأس المال ذاك. أما التفت اشتراط عدم الحجر بالنسبة للعامل فلا ضرورة له. ليش؟ لأن قبوله للعقد لا يعتبر تصرفا في أمواله، بينما سيد الحكيم على الله مقامه يقول لا يشترط انتفاء السفه في كليهما. لا تراجعون مستمسك العروة الوثقى المجلد 12 التفت تجدون أنه يستوي في ذلك الأمر. بحسب الظاهر نقول لعل نظره الشريف سيد الحكيم إلى أن ما دام يقبل العامل فالقبول صادر ممن لا أهلية له، لأنه المحجور عن تصرف لا أهلية له، فإذا قبول من شخص لا أهلية له فإذا كأنه بحكم العدم، مثل عبارة الصبي اللي يقولون مسلوب العبارة، نعم شنو نقول بأنه مسلوب العبارة أو أن قبوله لا أثر له لأنه محجور. هاي النقطة الأولى، اسمحوا لنا. النقطة الثانية، البحث هذا مهم جدا. السؤال الذي يرد هنا أنه هل يا ترى نحتاج إلى حجر السفيه عن التصرف إلى حكم الحاكم أم لا؟ يعني إما وإما، بمجرد أن شاهدنا شخصا صدرت منه علامات السفة نمتنع من التعامل معه، لا نصحح أعماله، لا ندخل معه في معاوضة في خصوص المضاربة. يعني أنت صاحب رأس المال، أنت بمجرد أن شفت هذا الذي جاي يريد يوقع عقد المضاربة معك هو سفيه غير منضبط، التفت ما يعرف كيف يتصرف في أمواله، شلون تطي فلوسك بيده، شلون تطي فلوسك بيده؟ زين، هل يا ترى مجرد ظهور السفه كاف في الحجر عليه أو أنه لا مو من كيفنا يجب أن نرفع أمره إلى الحاكم الشرعي؟ مثال البسيط اللي موجود أنه إذا امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته، خو مرأسا الزوجة هي تروح إلى الحاكم الشرعي ومو نفسها رأسا تروح تطلق أو طالب بالطلاق، وإنما ترفع أمرها الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي يخيره بين أن ينفق أو يطلق، فإذا رفض الاثنين حينئذ يطلق. هنا بهالشكل هل يا ترى مجرد ظهور السفه منه كاف في تمامية الحجر في وضع الحجر عليه في منعه من التصرف أو لا كن نرفع أمر الحاكم، الحاكم يكون صدر حكم بذلك من دون حكم المحكمة أو الحاكم احنا ما نقدر. لما اتبعنا هذا الموضوع حقيقة تتبع كامل وجدنا هناك أربعة أقوال في المسألة. القول الأول يقول بأنه الحجر على السفيه لا يتوقف على حكم الحاكم أبدا، وإنما مجرد ظهور السفة يكفي. ممن ذهب إلى هذا الرأي العلامة الحلي في التحرير الشهيد الأول في الروضة، يعني اللمعة، والمحقق الكركي في جامع المقاصد. عبارة المحقق الكركي في جامع المقاصد لطيفة، يقول بأنه لما يختار يقول وهو الأصح، الله تبارك وتعالى أثبت الولاية عليه فقال إذا كان لا يستطيع أن يبلل فليملل وليه. زين، فأوجب ثبوت الولاية عليه سواء كان سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملل، فحينئذ ما قيد بقيد آخر، ما دام مجرد السفة من دون إضافة. إحنا نتمسك بالإطاقي، وشنو الدليل؟ ما عندنا دليل أنه فتح إضافي أنه حاكم الروح يصدر منه. إذن القول الأول هو عدم توقف الحجر على السفيه على حكم الحاكم مختار هذول. القول الثاني لا، ضرورة الالتزام بحكم الحاكم وضعا للحجر ورفعا له. هم في المرحلة الأولى إذا ينثبت الحجر لابد أكون حكم المحكمة، بعدين لما ينرفع الحكم أيضا يحتاج إلى حكم من المحكمة، وفي هذه الصورة يكون حكمه حكم المفلس. يعني المفلس بمجرد أن وجد الغرماء أنه الموارد المالية مالته تقل عن مقدار الالتزامات والديون الموجودة عليه، فخوفا من أن يحابي أو يتصرف أو يهبها، لأنه في كثير من الموارد كنا نشوف في العراق على سبيل المثال حتى يتخلص من الضريبة من الدولة يسجل الملك زوجته مثلا، زين، أو في بحث التخلص من الزكاة يذكر هذا المعنى، هذا أنه قبل الأنعام ويكون أنه يمر عليه حول كامل، فإلى 10 أشهر هو عنده من باب المثال كل النصاب الذي تجب فيه الزكاة. قبل من باب المثال أن يصير الحول كامل يهب كل الأنعام اللي عنده إلى زوجته أو إلى مثلا ابنه أو خالته، وبعدين ذولاك ورا شهر يعني يرجعوا لي اياه، يذكر هالمعنى هذا كفرض يعني. نعم، ذولاك بكون ياخذوا لهم حتى لا يرجعوا لي. نعم، اراكم. فمحل الشاهد شنو هو؟ محل الشاهد انه المفلس بمجرد ان شاهد الغرماء وانه موارده ما تكفي يروحون الى حاكم الشرع، الحاكم التفت ويصدر، بعدين إذا سددت ديونه وصارت التقسيمات المفروضة المخصصة التسوية حينئذ يصدر قرار شنو برفعه. وهذا طبعا مختار الشيخ الطوسي والمحقق الحلي والعلام الحلي في تذكرة الفقهاء مو في التحرير. القول الثالث أنه يحتاج ثبوت الحجر إلى حكم الحاكم لكن زواله لا، يكفي فيه زوال السفة. فإذا المرحلة الأولى لو تكون بحكم الحاكم، لكنه بعدين إذا إحنا شفنا بأنه لا رجع صار عادي وتصرفاته معقولة ويحفظ المال ويصلح ولا يفسد، فإذا لا نحتاج. وهذا طبعا للشهيد الأول في شرح الإرشاد. وأما قول الرابع أنه لا يحتاج ثبوته إلى حكم الحاكم، بل يكتفى بثبوت السفه للناس لكن زواله يحتاج، وهذا هو الظاهر من كلام الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية. إحنا نرجح القول الأول من هذه الأقوال بأنه التفت لا يحتاج إلى حكم الحاكم لا وضعا ولا رفعا، أولا تمسكا بإطلاق الآية، ثانيا أن القائلين به أشهر، ونقتبس عبارة لسماحة السيد السيستاني في منهاج الصالحين حيث يقول سماحته ولا يتوقف حجره على حكم الحاكم على الأقوى، إنه الأقوى لكنه بحسب الظاهر هذا بحسب الظاهر لا يتوقف حجره إثباتا ونفيا بحسب الظاهر. الرابع قلنا القول الرابع وهو في شرح الإرشاد للشهيد الأول هو أنه ثبوته لا يحتاج ولكن زواله يحتاج.
بس القول الأول موجود على الشهيد الأول في اللمعة.
نعم ذاك نعم يعني قولين. نعم، النقطة الثالثة فيما يتعلق بالغفلة، ويقولون فلان مغفل، هل يا ترى الغافل والمغفل مصداقان لشيء واحد أو أنه لا الغافل غير المغفل؟ يعني السهو إذا كان الشخص كثير السهو، يعني بعبارة أخرى أنه ها ينسى الحاجة ونخلاها الصك اللي على سبيل المثال دفعوا له إياه يروح للبنك يمد إيده الجيبه منها جيوبة مختلفة مجموعة، فهذا كثير النسيان كثير الضياع مش هذا، هل يصح عليه أنه مغفل أم لا؟ هذا شكل. الشكل الآخر لا، هذا ما ينطبق على المعتوه اللي هو ليس جنون بالشكل الكامل لكنه لا نص نص والشكل على كل لسان المصطلحات المتعارفة. نعم في 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 هذه الصورة، في هذه الصورة نجد أن الغفلة ملحقة بالسفه من ناحية الحجر عليه. من هو ذو الغفلة؟ وذو الغفلة هو من لا يهتدي إلى أسباب الربح والخسارة كما يهتدي غيره، وإنما يخدع بسهولة فيغبن كثيرا، ويشبهه المعتوه والمذهول لعدم احتمال الفرق بينهما وبين السفه عرفا. الظاهر عرفا يقول لك هذا مو موزون، مو لا يوثق به، لا يعتمد عليه، ما يصير هواي نعتمد عليه، لو ينسى هواي، لو ذهنه مطشر، لو ما يعرف أسباب الخسارة، لو يغلب بسرعة، اللي تقريبا من الأمور اللي لها صلة ولو صلة رضاعية مو صلة نسبية ارتفت بالسفه. النقطة المهمة هنا شنو هي؟ أن الله تبارك وتعالى هذه النقطة الرابعة نقول أضاف الأموال إلى ضمير الجمع المذكر السالم، أموالكم التي جعل الله شنو؟ قياما. هنا لا يستدعي بالضرورة نسبة ملكية المال لغير السفهاء، وإنما المقصود هو كون المال قواما للمجتمع بشكل عام، بقرينة أن العاقل الرشيد أنا اللي عندي إذا افترضنا عندي مبلغ من المال وأريد أشغله وأريد أحصل ربح من عنده، ما معقولة بأنه بالطبع الأول هالشكل أدور فد واحد اللي احتمال الخربطة به احتمال وارد، فكيف إذا كان قد ثبت سفوه؟ ها إذا ثبت أنه سفيون شلون؟ فإذا كان بهالشكل هذا بطبع الأولي الإنسان بفطرته السليمة وبطبعه الأولي ما يريد يودع أموال بيت فد واحد اللي يضيعها وينغلب بالسرعة، فهل يحتاج إلى تشريع حكم تحريمي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله قيامة والشكل؟ إذا كان بهالترتيب هذا فإذا ما هو الحق؟ العلامة الطباطبائي الأنضالي عنده بيان جميل جدا في هذا المجال، ويقول بأن مجموع المال والثروة راح يجي في الجلسة القادمة إن شاء الله، يقول بأنه مجموع المال والثروة الموجودة في الدنيا لمجموع أهلها، وإنما اختص بعض أفراد المجتمع ببعض منه وآخر بآخر للصلاح العام. وعنده تقريبا حوالي فقرتين، حوالي صفحة أو ثلاث أربع صفحة في بيان هذا المعنى، أنه لماذا الله تبارك وتعالى قال أموالكم التي جعل الله قياما، أنه المال بشكل عام يستثمر للصالح العام مو للمنافع الشخصية، ولو أنت منافع الشخصية تقدر تختار تصرف بها كما تشاء، لكن إذا تستخدمها للصالح العام هذا يبين أنك أنت الله تبارك وتعالى جعل هذه الأموال أمانة بيدك ورزقك، وحينئذ أنت تستخدمها للفائدة العامة. اللهم صل على محمد وعلى آله. أحسن الله طيب الله.